أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثانيا، أدلة الحجية للظن في الأفعال. إذن المصنف حفظه الله انتهى من بحث حجية الظن في عدد ركعات الصلاة، والآن بداية البحث في حجية الظن في الأفعال. ما المقصود بالأفعال؟ يعني شك، هل هو مثلا قرأ سورة الحمد أو لم يقرأها، وظن بأحد الطرفين، هل يعول على ظنه أو لا يعول على ظنه؟ طبعا لا بأس أن نذكر بأن القاعدة الآن المعروفة بين الفقهاء في مثل هذه الحالة أنه إذا شك في فعل من أفعال الصلاة وهو في المحل، لم يتجاوز المحل، فعليه أن يعتني بشكه ويأتي بذلك الفعل. وأما إذا شك بعد تجاوز المحل فيبني على أنه قد أتى به، هذا قاعدة التجاوز، تسمى قاعدة التجاوز. طبعا هنا سيأتي سؤال، ما المقصود المحل؟ ما المقصود من التجاوز؟ تجاوز المحل، ما المقصود من تجاوز المحل؟ هذا يبحث هناك. بس أنت كتذكير بأنه لو شك مثلا، شك في قراءة الحمد وهو الآن حاليا قاعد يقرأ سورة القدر مثلا، سورة قصيرة يعني، مقصود يعني أو سورة أخرى عم تكون قصيرة أو غير قصيرة، السورة التالية يعني، وهو يقرأ السورة التالية التي هي بعد الحمد، شك هل قرأ الحمد أو لا؟ هذا تجاوز المحل، هذا تجاوز المحل، فيبني على أنه قد أتى بسورة الحمد سواء كان شكه على نحو الظن أو على نحو الشك أو الوهم. طبعا هذا تذكير بالقاعدة المعروفة في مثل هذه الحالة. أما الآن نحن نبحث هل يمكن أن نقول أن حجية الظن تشمل ما نحن فيه، فعليه أن يعمل بمقتضى ظنه سواء بالفعل أو بالترك، تجاوز المحل أو لم يتجاوز المحل، هل يمكن ذلك؟ سنأتي المصنف سيستعرض بعض الأدلة مع مناقشتها. قال: استدل على حجية الظن في أفعال الصلاة بمجموعة من الأدلة، نذكر فيما يلي أهمها. الأول، طبعا قبل أن نذكر الأول، لو أتينا بمثال آخر، لو شك في التشهد هل تشهد أو لم يتشهد، وهو الآن واقف مثلا، وهو واقف، وهو قائم شك هل تشهد أو لم يتشهد، هل يعمل بظنه أو لا يعمل بظنه؟ هذا محل البحث، ويعمل بقاعدة التجاوز الذي ذكرناها. هذا لا يعتبر أنه تجاوز المحل، عليه أن يرجع، أو يعتبر أنه تجاوز المحل فليس له أن يرجع. طبعا هذه التفاصيل، ما هو المحل كما قلنا قبل قليل، ما هو المحل يذكر هناك،
هل هو
أنه
بعد تجاوز ركن أو
هناك يفصل إن شاء الله يذكر بشكل واضح. الدليل الأول هو دعوة الإجماع، أنه هناك إجماع على حجية الظن. دعوة الثانية
طبعا
يكون لم يتعرض على التعمدون في تراب تموتون كذا. إذا قلت أخرين أصلاً أخذ ما يسبب التبعات جمع الاستثمان أصلاً داخل داخل أخرين تنجد واحدة أن أكثر إذا لا يوجد إجمال هذه مثل المقدمين ما تتخيل حتى كذا. فقد في عرض المقاعد كان أهمها أنشأ الإجمال الذي ستكروه لسيذكروا بعض الإجمال عرض الوقتية تم ملكية البركة أنا أقول فقراء هذا من بلد الثلاثان بلد فقراء هذا صراحة يسأل ضيبهم أو محيعا أو نعم ولا في محيعا كما في طريحة بلد الثلاثان أسأل من أهم مرضيحة المتغلين مع المحيعين المخلق ومع الأخير في الكسل ومن يدي كيف تسمع إجمال الإجمال كما في الأمر وكيف تأسوح نفس الإجمال الدرين لمدى حبيث الضحار هذا الفرسم إذن نفس الإشرار إذا أمر في الأخير من لحظة إشعارك من شواك تأيي شواكية أنا أمر في أنا أعرف شوف الثوائية مثلاً فيها الواحد ثانياً شوف الثوائية التي يتعدد من المجيئة يتعدد من الدين كنت مجيئة في معرفة الدين فتبقى واحدهم تتبقى في الثوائية في الدين فتبقى في تتبقى في الثلاث شهر لأنه موضوع عدد بالتفاقية في نهاية آخر الأول لأن فتبقى عند قرآن مرفاً وليس دارنا في سراح وجدتها لأنه تشبه القرآن فتبقى في ذلك يجبها في القرآن طيب نحكي الآخر أمان كالي إحامة أو
أنا
أجزاءها. هذا الشكل في الصلاة، سواء كان الركعات أو كان الركوع أو كان السجود أو الذكر أو كذا، هذه الأجزاء اللي تتكون من الصلاة هذا شك في الصلاة. أما إذا تريد تقول شك هل صلى أو لم يصلي، لازم نقدر إذا شك أحدكم في أداء الصلاة. يعني إحنا هنا كلمة مقدرة، شك في أداء الصلاة هل صلى أو لم يصلي، زي مو شك. فإذا تفسيرنا لا يحتاج إلى تقدير كلمة، أما التفسير الآن الذي نحن في صدد مناقشته يحتاج إلى تقدير، ماذا؟ تقدير كلمة. إذا كان يمكن فهم الرواية بدون تقدير هو أولى. التقدير بحاجة إلى قرينة، ولا نجد قرينة في هذا المقام. قرينة، ما يوجد قرينة على تقدير. التقدير لا بأس به إذا كانت هناك قرينة تدل عليه، أما إذا لم تكن هناك قرينة تدل عليه فالأصل عدم التقدير. ولأن إرادته تقتضي تقدير الأداء، قد كلمة إيش؟ الأداء أو أداء الصلاة أو ما أشبه ذلك، يعني بتقدر كلمة أداء أو بتقدر كلمة أخرى، قيامه بالصلاة أو كذا، أي كلمة بتقدرها يعني. فيكون المناسب هو القول إذا شك أحدكم في أداء الصلاة فلينظر. إذن شنو المشكلة في التقدير؟ ما عندي المشكلة في التقدير إذا كانت هناك قرينة، أما مع عدم قرينة الأصل عدم التقدير، والتقدير يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام، وهذا بخلاف ما لو كان متعلق الشكوى أفعال الصلاة وركعاتها، فإن الصلاة ليست شيئا آخر غير أفعالها وركعاتها. عندما نقول شك في الصلاة يعني شك في أجزاء الصلاة، شك في الصلاة نفسها. إذن طيب، إذا من حيث الدلالة المصنف يقول كلا الروايتين تامتان سندان، عظيم تامتان دلالة، تامتان دلالة عند المصنف. إحنا طبعا إحنا الأول قبلنا دلالته، الثانية ما قبلناها. أما المصنف يقول كلا الروايتين تامتان دلالة سندان. شلون؟ يقول عندنا مشكلة سندية. على رأي المصنف، على رأي المصنف يقول عندنا مشكلة سندية، السندية ما يعني بعد ما عمل بها مشهور المتقدمين حتى نجبر، لأن أيضا بناء على أن الشهرة تجبر السند. أولا أن هل الشهرة تجبر السند مسألة خلافية كبرويا، بعض الفقهاء لا يقبل أن الشهرة يعني عمل المشهور يجبر السند، فإذا في نقاش كبروي وخلاف. بعض الفقهاء يقبل أن عمل المشهور يجبر، وبعضهم لا يقبل أن عمل المشهور يجبر. ثانيا، من يقبل أن عمل المشهور يجبر يشترط أن يكون عمل أي مشهور؟ مشهور المتقدمين. لكن نحن ذكرنا قبل قليل أن المتقدمين لم يعنونوا المسألة، فكيف تقول أنهم أفتوا بهذه الرواية؟ كيف يعني؟ إلا أن الذي يرد على الاستدلال بالروايتين هو عدم تمامية سندهما نظرا لعدم ورودها من طرقنا ودعوى أو شيء. إذن الرواية ضعيفة سندا، روايتان ضعيفتان سندا ودعوى انجبار ضعفهما بالشهرة. أول شيء إشكال كبروي، لو تمت كبرويا عندنا إشكال كبروي، عندنا أيضا إشكال صغروي، فإنها لا تتم صغرويا. شو ما صغرويا؟ يعني ما نحن فيه حاليا لا يوجد عمل مشهور، وذلك لأن الشهرة التي تصلح لجبر الضعف السندي هي شهرة القدماء، وهي غير محرزة بل محرزة العدم. نحرز أنه أصلا المشهور المتقدمين لم يفتوا بهذه الرواية، قلنا أساسا الفقهاء المتقدمون لم يعنون المسألة، أصلا لم يفتوا في المسألة، ما وصل إلينا فتوى لهم في المسألة لا في كتبهم ولا فيما حكي عنهم، فيما حكي عنهم أيضا مو موجودة، بل هي محرزة العدم لما ذكرناه من عدم تصدي القدماء لبحث هذه المسألة. طبعا إن شاء الله إذا كان في العمر البقية غدا نكمل البحث ونذكر ما قاله سيد البجنوردي بالنسبة إلى السند. لا بس ارجعوا اليوم إلى السيد البجنوردي في هذه القاعدة، انظروا ماذا قال في سندها وماذا قال أيضا بالنسبة للوجوه التي ستأتي. وصلنا على محمد وعلى الطاهرين.